بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. الآيات: الكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع أهل العلم، وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي أريد بها ووصفت له، فعبر عن المنفي بها بقوله: إنني براء مما تعبدون، وعبر عما أثبتته بقوله: إلا الذي فطرني، فقصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك. فما أحسن التفسير لهذه الكلمة وما أعظمه. قال العماد بن كثير في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، وقال العماد بن كثير في قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله هذا الباب المعقود في بيان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، توضيح معنى التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى التوحيد هو معنى شهادة لا إله، فشهادة لا إله إلا الله دلت على التوحيد، فهو ما ذكره المصنف من باب عطف الدال على المدلول، فالمدلول هو التوحيد، والذي دلت عليه هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله هي التي دلت على توحيد الله ووجوب ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها فقد وحدوا الله، والله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والعبادة هي التوحيد، عبادة الله وحده دون من سواه هو توحيده سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف الآية الكريمة التي وضحت هذا المعنى، وهي قول إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، ما ذكره الله عنه بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وجعلها كلمة باقية، في جعل كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه هي كلمة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. ولأن كثيرا من الناس مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن بالله ويصلي لله ويعلم أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق ويدعوه ويطلب منه الحاجات، لكنه لا يقصر العبادة عليه وحده، بل يذهب إلى مثلا الأصنام والأنداد ويذهب إلى القبور ويسألهم كما يسأل الله، فإذا فعل ذلك فقد أشرك بالله. فالله أمر بتوحيد بإفراده وحده لا شريك له، ولذلك قال العلماء: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ينفرد بالعبادة، فإن أشركت في عبادته معه أحد فقد أفسدت توحيدك لأنك أشركت بالله. والله عز وجل يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، حتى لو كنت تصلي لله وتصوم لله، لكن رحت تسأل غير الله وتعبد غير الله وتركع لغير الله وتطوف مثلا بالقبر ونحو ذلك، فقد أفسدت عملك، أشركت بالله وأفسدت هذا العمل الذي تعمله لله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا معنى كلمة التوحيد، وهذا معنى لا إله إلا الله. وقد جاءت في كلام إبراهيم عليه السلام في الآية الكريمة التي ذكرها الله من أوضح ما يكون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، جميع ما يعبد سواء منهم من يعبد مثلا الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس، ومنهم من يعبد القمر، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الأنهار، ومنهم من يعبد الأشجار، ومنهم من يعبد الأولياء، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الصالحين. فكل هؤلاء من عبد غير الله كائنا من كان فقد أشرك بالله وأبطل شهادته. إنني براء مما تعبدون، لم يستثني شيئا، متبرئ من جميع ما يعبد من دون الله إلا الذي، ولذلك قال إلا الذي فطرني، فقصر العبادة عن الذي فطره، خلقه على غير مثال سبق. وفطر السماوات، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقها ومبدعها على غير مثال سبق، فالذي خلق هذه الأشياء. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله لما ذكر تفسير الآيات التي في القرآن في ذكر خلق الله للسماوات وخلقه للأرض وخلقه للكواكب والبحار والأنهار وخلقه لهذه الأشياء وجميع الأمم، قال بعد ذلك رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وحده دون من سواه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما بعث نبي إلا بهذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت، كل ما يعبد من دون الله فهو طاغوت. لكن ربما إن العابد يتخذ طاغوتا من نفسه، يعبد هواه، أو يعبد مثلا نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصالحين ما دري عنه ولا أمره بعبادته، ففعله هذا طاغوت. لكن المعبود الذي ما رضي بهذا مثل الأنبياء والصالحين محذورون، لأنهم هم ما طلبوا من الناس يعبدونهم، ولا علموا عن حالتهم، ولا علموا أنهم يعبدونهم ويدعونهم من دون الله، ولا لو علموا لقتلوهم. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما إن غلا فيه طائفة من الطوائف ونزلوه منزلة الإله قاتلهم وحرقهم بالنار، لكن اللي يعبد عيسى ولا اللي يعبد العزير ولا اللي هم لا يأمرهم بعبادتهم. اليهود يعبدون مثلا العزير، والنصارى يعبدون المسيح، يعبدون مريم عليه السلام، ما أمرهم بذا، بل أمرهم بتوحيد الله. ففعلهم هذا فعل الطاغوت الذي عبد من دون الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت وهو ما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه العروة الوثقى هي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. ولذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق لا إله إلا الله. فإذا عبد غير الله فقد أبطل حق لا إله إلا الله، فوجب قتاله ولو قال بلسانه، لأنه لابد من شهادة لا إله إلا الله أن يقولها بلسان، لها أركان ثلاثة: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. فمن قالها بلسانه ولم يعتقد معناها ما نفعته، ومن قالها بلسانه واعتقد معناها لكن خالفها بأفعاله لم تنفعه. يقول أنا أعرف أن أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأعرف أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لكن أنا أروح لأصحاب القبور ولا للكواكب ولا ذا أو أدعوها من دون الله لأن تشفع لي عند الله، أبطلت عملك بهذا. وهذا كلام الجاهلية. الجاهلية يعترفون بالرب سبحانه وتعالى الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أنكر عليهم النبي عبادتهم الأصنام قالوا إحنا ما نعبدهم على أنهم يخلقون يرزقون، لا إحنا نعرف أن اللي يخلق يرزق هو الله، لكن نعبدهم يقربون. فلذلك قال لما أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله ما أمرك بهذا، ما أمرك إنك تتقرب بغيره، ولست أنت في حاجة إلى هذا. والله عز وجل ما هو بحاجة إلى أن أحدا يخبره عن أحد، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك وهو الذي خلقك ويعلم حاجتك، وإذا دعوته في أي وقت من الأوقات فهو يستجيب دعاءك ويسمع نداءك، يراك حين تمد. صح القبر ما هم دار عنك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. الله يعلم اللي بضميرك، وعندما تمد يديك إلى الله سبحانه وتعالى يسمعك، وهو يقول ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وإذا دعوت غير الله فقد اتخذته إلها من دون الله. فهذه كلمة الإخلاص، وهذا تفسيرها في هذه الآية الكريمة، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هو معنى لا إله. ثم قال إلا الذي فطرني، هو معنى إلا الله. إلا الذي فطرني، فالذي فطره هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال العماد بن كثير في قوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي إليها. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم في قوله وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم،
نعم، لا يزال في ذريته من يقولها. ولذلك إبراهيم لما قال هذا الكلام صار إمام الحنفاء، يعني إمام المخلصين، إمام الموحدين، وسميت الحنيفية السامحة، وسميت ملة إبراهيم. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل من أبيه إبراهيم، ومع ذلك يقول الله له ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه ملة إبراهيم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا الذي أمر الله محمد أن يتبعه، وهي الذي دعا إليها صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأنبياء من قبله يدعون إلى تحقيق توحيد لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله. هذه دعوة الأنبياء، هذه دعوة المرسلين، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولذلك المشركون مقرون بأن الله هو الخالق الرازق. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. ويقول الله لهم سبحانه، يقول لنبي اسألهم من ما يعبدون غير الله، اسألهم من الذي خلقهم، من الذي رزقهم، من الذي يملك السماوات والأرض، من الذي يجير ولا يجير، اسألهم من هو. فإذا قالوا هو الله ليش تعبدون معه غيره، اعبدوا هذا وانتم معترفون ومقرون بذلك. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل افلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل افلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. ليش ما تذكرون؟ الا تتقون الله؟ اين عقولكم؟ هل انتم مسحورون؟ ما تعبدون الله وتخلصون العبادة له، هو الذي ينفعكم، وغيره ما يملك النفس ضرا ولا نفع. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأعلاهم منزلة، يقول الله له قل، يعني قل يا محمد، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف غيره؟ نطلب منه المدد ونطلب منه العون ومن أصحاب القبور الهمد، كيف نسألهم هذا الشيء؟ نعم.
وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية.
الآن لو جمعتها الآن صلاة العصر محضرة كان لا بأس، ما يصلي لها إن دخل وقت العصر الآن صلى أحسن، وإذا كان ما دخل الآن ضح وقت المغرب ما جمعتها محضرة فالأفضل تصليها في جدة إن شاء الله. نعم.
الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم. قال بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق. قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فصار ذلك عبادة لهم وصاروا به لهم أربابا من دون الله. وقد قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
بعد إذ أنتم مسلمون.
قوله والمسيح ابن مريم.
نعم، هنا في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، صار من عبد المسيح فقد اتخذ المسيح ربا من دون الله، ومن عبد من هو دون المسيح فكذلك قد اتخذه ربا من دون الله. فمن عبد الأولياء أو الصالحين والعبادة أي عبادة يصرفها لهم، العبادة أنواع كثيرة، فمن نذر لغير الله فقد أشرك. إذا نذرت لصاحب القبر أو ذبحت لصاحب القبر فقد أشركت بالله، لأن الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك وهو الذبيحة كلها لله، فمن ذبح لصاحب قبر مثل من صلى له قل إن صلاتي ونسكي، فإذا ذبح لصاحب القبر أو نذر له أو طلب منه العون أو طلب منه المدد أو طلب منه الولد أو طلب منه الرزق أو طلب منه دفع الأعداء أو دفع الأمراض أو الشفاء أو نحو ذلك فقد اتخذه إلها من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولما كان هذان الصنفان من الناس يحسن العامة تحسن الظن بهم، فالعلماء والعباد الناس يحسنون الظن بهم، فما أمرهم فعلوهم به، فإذا أمروهم بمعصية الله فقد اتخذوهم آلهة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم وكان عدي ممن يتدين بدين النصرانية، وقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما وبين له النبي التوحيد وبين لهم ما هم عليه، ما عليه النصارى من عبادة غير الله، بين لعدي وقرأ عليه الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. استنكر ذلك عدي وقال يا رسول الله ما عبدناهم، لأنه هو منهم، ما جعلناهما لها يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحرم عليكم ما أحل الله فتحرمونه، ويحل لكم ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. فإذا أطعته في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذته إلها من دون الله. فإذا صرف شيء من العبادة، هذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى هو المشرع، هو اللي يبين لنا الحلال والحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فإذا الإنسان حرم وحلل من قبل نفسه، معناه أنه نزل من نفسه منزلة الإله، صار هو المشرع، صار يشرع للناس افعلوا ذا واتركوا هذا. هذا مقام الألوهية، الإله هو اللي بين للناس افعلوا ذا ولا تفعلوا هذا. الذي خلقنا هو الذي أمرنا بالعبادة وأمرنا بالطاعة. فلذلك قال النبي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فإذا مثلا أمروهم بعبادة غير الله وفعلوا، أو أحلوا لهم الحرام وفعلوا، أو حرموا عليهم الحلال وفعلوا، فقد اتخذوهم آلهة من دون الله. كذلك إذا ذهب إلى صاحب القبر ونذر له وذبح له واسأله وطلب منه أنه يشفي مريضه، قد اتخذه إلها من دون الله. ما يملك شيئا، ما يملك لنفسه شيء، ما يملك لنفسه حتى ينفعك أنت. فالواجب عليك أن تخلص العبادة لله الذي خلقك، أن تعترف أن الخالق هو الله ولا أحد يستطيع يخلق، وتعترف أن الرزاق هو الله ولا أحد يستطيع يرزق. طيب اصرف له عبادك، اركع له واسجد له، وعفر أنفك وجبينك على الأرض ذلا لله وطاعة لله. أما غيره لا، مخلوق مثلك تذل نفسك لمخلوق مثلك، ما يملك شيء ولا يستطيع يجلب لك خير ولا يستطيع يسلط عليك شر. فلذلك النبي وضح لنا غاية الإيضاح عليه الصلاة والسلام في الآية الكريمة، فسرها لنا: اتخذوا أحبارهم وربانهم، ما قالوا أنهم أرباب يخلقون ويرزقون، لا، بس قالوا أنهم يقربون إلى الله زلفى. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح منهم، وما أمروا ليعبدوا إله واحد لا إله إلا سبحانه وما يشركون، العبادة لله سبحانه وتعالى.
قوله: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله.
نعم، الآن أهل الكتاب والعياذ بالله يعبدون غير الله. فمثلا اللي يسمون أنفسهم مسيحيين وهم نصارى في الحقيقة، النصارى يعبدون المسيح عليه السلام، والمسيح نهاهم عن هذا، أمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، ولكنهم خالفوه فنزلوا منزلة الإله وجعلوا يعبدونه من دون الله. فإذا كان يوم القيامة سيسألون، لأن الله عز وجل يقول يوم في العرصات القيامة: وقفوهم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. فإذا وقفوا للسؤال، والله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم الأنبياء، فإذا وقف هؤلاء وأرسل أن الله بعث إليهم المسيح، هل المسيح أمركم أن تعبدوه؟ فيسأل المسيح عليه السلام، وقال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، نزه الله قبل كل شيء، سبحانك تنزيها وتعظيما لله، سبحانك قبل أن يخبر بما عندك، قال سبحانك. قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هذا اللي أمرتهم بعبادة الله، أنا أعبد سبحانه وتعالى وأمرتهم أن يعبدوا الله كما أعبدوا ربي وربكم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، ما هناك أحد يراقبهم إلا الله سبحانه وتعالى، كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا عيسى عليه السلام يوم القيامة يتبرأ من النصارى ويتبرأ من عبادتهم، ويخبره ويخبر عندما يسأله الله أنه ما أمرهم بهذا، وحاشاه أن يكون له هذا، حاشاه أن يقول ما ليس له بحق، فالعبادة حق لله والإله سبحانه وتعالى هو الحق. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في إعراب لا إله إلا الله: لا إله حق إلا الله، فجميع الآلهة باطلة إلا الله وحده لا إله حق إلا الله، فالآلهة كلها باطلة، لأنه يوجد آلهة. المشركين والنصارى جعلوا عيسى إله وجعلوا أمه إله، والمشركين واليهود جعلوا العزير إله، وكذلك مثلا الفارس يعبدون الكواكب ويعبدون الشمس ويعبدون القمر، والمشركين في كل زمان يجعلون أوثان، ينحت جبل صورة صنم يصورها من خشب أو يصورها من نحاس أو يصورها مثلا من حجر ويعبدها من دون الله، هل الله أمركم بهذا؟ فكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت. والله نهانا عن هذا وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين. والله عز وجل يقول: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، وهذا حصر تقديما معمول يدل على الحصر، كأنه قال: لا تعبدوا إلا إياي، ولا ترهبوا أي لا تخافوا إلا إياي، فلا تخافوا إلا الله ولا تعبدوا إلا الله. فهذا واجب المؤمن، ولا يغتر بكثرة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعدي: اتخذوا أحبارهم ورهبانا من دون الله، اتخذوا الأحبار آلهة من دون الله، وقال: ما عبدناهم، قال: لا، يحرمون الحلال وتطيعونهم، ويحرمون ويحلون الحرام فتطيعونهم بذلك، تحرمونه معهم. فالآن تجد كثيرا من الناس ويقول: والله بلدي نشأ، وأنا من يوم خرجت على الدنيا وأنا أعرف النبوي وأعرف مشائخي واللي درسونا وكذا، يذهبون إلى القبور ويسألون القبور ويطلبون منهم العون ويطلبون منهم المدد، أنا ما أترك. هذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هذه حجة كل صاحب باطل. لكن يوم القيامة ما أنتم تقول والله تابعتم، الله سبحانه وتعالى يقول: أنزلت لك كتابي وأرسلت لك رسولي وبينوا لك التوحيد، أما كونك تتابع الناس ما أمرتك أنك تتابع الناس، وهو الله سبحانه يحذرنا من ذلك: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا مثلا صار الإنسان مثلا في بلد وأهل هذا البلد عندهم قبور وعندهم مشاهد وعندهم قباب ويجونه وينذرون له ويدعون، ينبغي يتبرى من هذا ويعبد الله وحده لا شريك له، وإلا يكون مثل المشركين الذين قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صار مثله، لازم أعطاك الله عقل تفكر فيه، أعطاك الله بصر، أعطاك الله بصيرة. إيش معطيك الله بصر تشوف الطريق وتمشي معه وتحزم عيونك وتقول من يدلنا الطريق، وتدخل واحد يسحبك ما تدري وين هو رايحين بك؟ لا، أعطاك الله بصيرة وأعطاك الله عقل، اسمع كلام الله سبحانه وتعالى واسمع كلام رسوله، وهذا اللي انت واجب اتباعه. ما انت مهم بانك ان تتبع الناس وش يسوون الناس، لانك اذا كان يوم القيامة اذا كان الانسان مات ووضع في قبره وجاءه ملك يسأله وقال له: من ربك؟ فإن كان من أهل التوحيد كان ربي الله، من نبيك؟ يقول محمد. وش دينك؟ الإسلام. فإن كان ممن لا يعتمد على شيء، إنما هو مع الناس فقط، ما يفعلون الناس يفعلوا، ولا عنده بصيرة في الدين، ما عنده بصيرة بما أنزل الله، ولا عنده بصيرة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وضع في قبره وقيل له من ربك؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. من نبيك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ما دينك؟ ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فإذا كنت من أهل هذا الصنف والعياذ بالله، إذا كان يوم القيامة، إذا كنت وضعت في قبرك، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، بس تابعت الناس؟ لا، الله أنزل عليك القرآن، تفهم التوحيد وتفهم عبادة الله، والسنة وضحت ذلك، وعلماء السلف الصالح رحمة الله عليهم، علماء الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم إلى الآن، وضحوا لك بتفسير القرآن، وضحوا لك بشرح الأحاديث، ولا تقلد بس الناس وش يسوون، يعبدون الأصنام أمشي معهم، يعبدون الأوثان تعبد معهم، ينذرون يذبحون للقبور تسوي مثلهم، لا اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، انت تحشر وحدك وتبعث وحدك وتسأل وحدك وتعطى كتابك بيمينك وحدك، او تعطيه والعياذ بالله بشمالك وحدك، ما انت مسؤول عن الناس والناس ما مسؤولين عنك. نعم من كان سبب في اضلالك يزيد عذابه، لكن ما ينقص من عذابك شيء، عذابك هو، لكن السبب في اضلالك يزيد عذابه. عز وجل رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ما يلتفتون إلى غير الله، وهؤلاء هم قدوتهم، هؤلاء الأنبياء والمرسلون، فينبغي أن نقتدي بهم ونتمسك بأفعالهم وننظر الأعمال التي يعملونها. والله سبحانه وتعالى وضح لنا كل شيء بالقرآن، ولا بعث نبي إلا يقول اعبدوا الله وحده لا شريك، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء هكذا. إحنا
فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى لا إله إلا الله، وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعي العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة، وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة لما وقع الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم، وبنيت عليها المساجد وبنيت لهم المشاهد، فاتسع الأمر.
نعم، بنيت عليها المساجد والمشاهد، وهذا الذي خاف منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع في هذه الأمة، لا بد أن يقع تقليدا لليهود والنصارى، لأنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ولذلك وهو في السياق عليه الصلاة والسلام في الكرب في الموت عند خروج روحه في تلك الساعة، الإنسان أشد ما يكون من الكرب ويغفل عن كل شيء، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مهتم لأمر أمته، مهتم لأمر التوحيد، وهو في السياق يقول محذرا للأمة عن عبادة القبور وعبادة المشاهد وعن البناء على المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام وهو يمسح العرق من جبينه عليه الصلاة والسلام ويقول إن للموت سكرات، ويقول في تلك الحال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كيش يقوله بهذه اللحظة؟ تحذير لنا أن نتخذ قبره مسجد عليه الصلاة والسلام، تحذيرا لنا اتخذوا قبور أنبيائهم. فلعن الذين يبنون على على القبور البناء مساجد أو غيره، بعض الناس يبني قبة على هذا قبر ويجعل الناس يجون من أجل يتصيد الأموال الناس فيه، ينذرون له ويحطون له، ولا يضعوا مثلا في مسجد ومن صلى وضع عليه شيء من القروش وجعله يدعونه من الله من دون الله ويسألونه ويطوفون به والعياذ بالله، هذا هو الشرك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر هذه الأمة أن تقع وتشرك. لكن المريد لله لابد أن يقع، وقع في هذه الأمة تقليدا لليهود والنصارى والعياذ بالله. بارك عندك السلام، استغفر الله سبحانك اللهم استغفرك.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
يقول أديت فريضة الحج وكنت مفردا، أي أديت عمرة في رمضان ومكثت هنا إلى الحج، وفي الحج طفت طواف الإفاضة ولم أسعى، ظن مني أن السعي الذي سعيته للعمرة يكفي، فما علي أن أفعل علما أنه إذا كان علي دم ليس معي ما أشتري به، وهل إذا سعيت حاليا أسعى بملابس الإحرام أم لا؟
لا، ما هو بلازم ملابس الإحرام، عليك السعي لابد من أنه يسعى، لأن يعني السعي ما له وقت محدد، فيسعى إن شاء الله ويتم حج إن شاء الله.
إذا كان هو متزوج قارب
زوجته،
إذا كان هو متزوج
فهو لابد أن يحرم، لابد أن يحرم للعمرة ويطوف ويسعى للعمرة ثم يسعى. نعم، هل ويكون عليه دم؟ نعم، يكون عليه دم.
والله يقول لكم وسر حتى يبين لكم ولا يبين لكم ربما يختار ان شاء الله ما يقوم بما يختار ولكن اجتمع الاذان يكون لكن اذا ما فعل ما لم يحدث هذا لان السنه مو متحقق والله سبحانه وتعالى امرنا بان يبين الحب وجودك حتى يتبين لهم خير لك فالذين يكبرون الاولى انه ما يكبر لكن ما شرط على الان ما نقول ان شاء الله
أقول أنا مصاب بمرض الربو عندما أضيق تنفسي وأنا صائم أستعمل العلاج البخاخ عن طريق الفم هل يجب علي القضاء؟
لا إذا كانت مضطر إليه إن شاء الله ما عليك إن شاء الله لكن أنك تحرص أنك ما تستعمله خروجا من الخلاف ولكن إذا اضطريت إليه فلا عليك إن شاء الله
هل ثبت أن
ولأن هذا لابد منه حتى ولو صمت في غير رمضان لا بدك تبي تحتاجه فلو مثلا قضيت هذا اليوم نفسا لن تقضي اليوم تستعمل العمل هذا فيه فإن شاء الله ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنا
هل ثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وإذا ثبت فما هو التوفيق بينه وبين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى
نعم هذا ثبت النبي قال أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وأما الآية الكريمة ولا تزر وازرة أخرى فلا بينهن تعارض والعلماء رحمهم الله وضحوا لنا هذا غاية الإيضاح وقالوا إن المريض إذا علم أن من عادة أهله أنهم يبكون والبكاء على قسمين بكاء يعذب عليه الإنسان وبكاء ما يعذب عليه أما البكاء المحرم فهو الشيء الذي يخرج عن طور الإنسان مثل التزعيق والصراخ وشق الجيب ولطم الخدود ونتف الشعر هذا هو المحرم هذا النائحة التي النبي عليه الصلاة والسلام قال تقام يوم القيامة النائحة وعليها سربال من قطران ودرع من جرى لا هذا بالنسبة للتي ترفع صوتها عند المصيبة أو تجد مثلا يتسخط على قضاء الله ويتجزع ويظهر الجزع وتجده يلطم خده وينتف شعره ويشق جيبه ويرفع صوته هذا هو المحرم أما البكاء اللي ما يحصل معه شيء من هذا البكاء الذي يحصل بالقلب وتدمع منه العين والإنسان ما يقول إلا ما يرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون هذا ما يعذب عليه الإنسان بل يؤجر عليه لأنه من غير اختياره ورحمة تقع في نفسه أو مثلا لفقدان مثلا حبيبه فهم النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والنبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم جعل صلى الله عليه وسلم يبكي وعيناه تذرفان من الدمع فنظر إليه أحد الصحابة وظن أن هذا من النياحة فقال ما هذا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب إنا لله وإنا إليه راجعون الله يقول الذين إذا صبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فعرفنا إن البكاء على الميت على قسمين قسم ما فيه إثم بل ربما إنه يثاب عليه لأن الله قال إذا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على صلوات من ربهم ورحمة والنبي يحزن قلبه تدمع عينه لكنه ما تسخط بقضاء الله وقدره هذا لا بأس به أما المحرم والذي يعذب عليه هو من رفع صوته أو لطم خده أو شق جيبه أو نتف شعره تسخطا وجزعا ويرفع صوته وظهراه وكاسباه وكذا وكذا من الألفاظ التي يستعملها أهل الجاهلية هذا المحرم أما بالنسبة لكون صاحب القبر يعذب على الشيء المحرم هذا أو لا فالعلماء بيّنوا لنا قالوا إن صاحب إن هذا الميت إذا كان يعرف أن من عادة أهله هذا الفعل ولنهاهم فهو يعذبه فإن كان نهاهم وقال لا تفعلون نعرف عادتكم كذا لا تعملون ترى هذا ما يجوز وحذرهم فلا عليه شيء أما إذا سكت عنهم أو ربما أنه يظنون أنه يسر هذا الشيء هذا الذي يتألم منه وهذا الذي يحصل له الألم اللي يحصل له عذاب منه يعني يتألم من فعلهم وألمه اللي يحس به هذا هو عذابه في القبر فهذا الفرق بينه فأما إذا نهاهم فلا عليه شيء ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن أمرهم فعليه الإثم لأنه شاركهم بذلك وصار حمل بعض الوزر بأمره لهم أو بعلمه أنهم يفعلون ذلك وسكوته عنهم. نعم.
يقول: إذا كنت أدفع زكاة المال يوم 20 رمضان من كل عام وارزقت بمال قبل موعد الزكاة بأيام، فهل يدخل هذا المال في نصاب الزكاة في نصاب زكاة هذا العام أو الانتظار إلى أن يمر عليه الحول؟
لا، هذا إذا كان من عادك أنك تخرج زكاتك مثل ما ذكرت بعشرين رمضان، ولما صار مثلا في 10 رمضان استفدت مالا آخر، فأنت تزكي وقت 20 من رمضان كعادك المال الأول، أما الذي اكتسبته الآن قبل أسبوع أو قبل 10 أيام ما عليه زكاة حتى يحول عليه الحول. نعم.
هل يجوز للمعتكف حضور مجالس العلم والذكر أثناء اعتكافه؟
نعم، إذا كانت مجالس الذكر والعلم في داخل المسجد اللي أنت معتكف فيه فلا بأس، أما إن كانت خارج فتخرج من المعتكف لأجل تروح تحضر درس ولا تحضر محاضرة، لا ما يجوز لك تخرج وأنت معتكف. لكن إذا كان الدرس في المسجد اللي أنت معتكف فيه فلا بأس أنك تحضره، بل يستحب حضوره، لأن مجالس الذكر النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها هي رياض الجنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، مجلس في تفسير القرآن، مجلس تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام، مجلس في بيان الحلال والحرام، مجلس فيه بيان التوحيد، مجلس فيه شرح حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه مجالس الذكر التي هي رياض الجنة، ولذلك صارت الروضة النبوية، الروضة الشريفة التي في مسجد الرسول في حرمه صلى الله عليه وسلم من أفضل البقاع، لأنها معمورة بالذكر، معمورة بالتوحيد، معمورة بأن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي ويرشد الناس ويعلمهم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين منبري إلى بيتي روضة من رياض الجنة، لأنها معمورة بالذكر ومعمورة بالطاعات. والنبي قل: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وما قالوا: ما هي من رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر.
يقول: امرأة نوت عن نفسها وعن طفلها الرضيع عمرة، وطافت طوافا واحدا عنها وعنه، وسعت سعيا واحدا عنها وعنه، فهل عمرة الطفل صحيحة؟
لا، ما يجوز. يا هذا تطوف طوافا عنها هي خاصة، وتسعى سعيا عنها هي خاصة، ثم تطوف وتسعى عن الطفل، أما سعي واحد عنهما ما يجزي، أو طواف واحد عنهما ما يجزي. فالطواف الذي عملته هذا لنفسها، وتعمل طواف وسعي لهذا الطفل. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله.